باسم الآب والابن والروح القدس، إخوتي وأخواتي في المسيح، ماذا يعني اتباعنا للمسيح؟ في نهاية الفصل التاسع من بشارة لوقا هناك ثلاث لقاءات مع يسوع تتعلق باتباعه. لقاءان مع شخصين هما بأنفسهما طلبا اتباع يسوع، أما الثالث فقد دعاه يسوع بنفسه لاتباعه. دعونا نستمع بانتباه للنص الإنجيلي من بشارة لوقا الإنجيلية الفصل التاسع والأعداد 57 إلى 62. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء، يصلح لملكوت الله. كلمة الله. إخوتي وأخواتي في المسيح، دعونا نتأمل بدقة في كل واحد من تلك اللقاءات الثلاث. الأول كان عن شخص عبر عن رغبة شديدة لاتباع يسوع، قال له: يا سيد أتبعك أينما تمضي. الفصل الثامن من بشارة متى الإنجيلية عرفنا أن ذلك الشخص كان أحد الكتبة. كان يسوع قد نزل من الجبل بعدما أكمل موعظته المعروفة بالموعظة على الجبل، ويسوع في كل تعاليمه أشار إما لما حققه هو أو لما وضحه من مضامين العهد القديم. الكاتب رجل الدين هذا كان من الكتبة وتمتع بمعرفة جيدة لمضمون العهد القديم. واضح أنه لم يعجب بتعاليم المسيح فحسب، بل لاحظ أيضا كيف أن أعدادا غفيرة من الناس استمعت بانتباه وبإعجاب كثير ليسوع المعلم الأعظم. العهد الجديد يفيدنا بأن الكتبة بصورة عامة لم يسعدوا بتعاليم يسوع، لكن هذا الكاتب عبر عن رغبته في أن يهب نفسه بشكل كامل كتلميذ ليسوع. أراد أن يكون معه أينما ذهب وأن يواصل الاستماع له والتعلم منه في كل وقت. بدا وكأنه تلميذا مثاليا ليسوع، لكن رد فعل يسوع بدا غير مشجع. قال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. إجابة يسوع لطلبة الرجل تشير بأن قرار الرجل لاتباعه كان متسرعا. بدا وأن حسابات ذلك الكاتب كانت خاطئة، افترض بأن المعلم المبارك المتمتع بقدرة إلهية يوفر له أيضا حياة سهلة ومريحة. هذا يذكرنا بتعاليم فاسدة ينادي بها خدام مزورون عما يسمونه هذه الأيام بإنجيل الرخاء. اتباع يسوع لا يوفر حياة رغد أو نجاح مادي. على النقيض من ذلك، اتباع يسوع قد تأتي معه اضطهادات وآلام وصعاب جمة. كلام يسوع واضح جدا، هو نفسه لم يأتي لعالمنا هذا ليعيش حياة سهلة مريحة، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويهب نفسه فدية عن البشر الضالين الهالكين. إخوتي وأخواتي في المسيح، من الطريف أن نلاحظ أن يسوع هو الذي دعا الشخص الثاني لاتباعه، قال له ببساطة: اتبعني. يبدو أن الرجل كان بالفعل واظبا على اتباع يسوع. دعوة يسوع له تشير لأن يسوع اعتبره نافعا للخدمة في ملكوته. قال له: اذهب ونادي بملكوت الله. هنا لا يجب أن نتسرع في الحكم على رد فعل الرجل عندما قال: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. بالعكس، يجب أن نقدر التزامه بالاهتمام بواجباته العائلية. الوصية الخامسة تعلم ضرورة الاهتمام بالأبوين، بل تعد بالبركة لمن يعملون ذلك. تقول الوصية: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. شعور الرجل بواجباته كان على صواب، فهو هكذا يطيع الوصية الإلهية المباركة، إذ أراد أن يكرم والده حتى المنتهى. المدهش هنا أن يسوع رد عليه قائلاً: دع الموتى يدفنون موتاهم. ماذا يعني ذلك؟ بكل تأكيد لم يقصد يسوع للرجل أن يتخلى عن تنفيذ الوصية الإلهية التي دعت الرجل لتكريم والديه. دعونا نلاحظ بدقة مجمل ما قاله يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. هذا لم يعني حرمانه من القيام بمهمة دفن والده البسيطة. الإشارة هنا لم تكن للموت الجسدي، بل هي عن الموت الروحي في الذنوب والخطايا. هذا الموت الروحي يحتاج لعلاج إلهي عاجل توفره رسالة الحياة الأبدية عن الملكوت الإلهي الدائم. تلك هي رسالة الإنجيل، إنها الرسالة التي تهب الحياة الجديدة في من هو القيامة والحياة بالذات. واضح أن يسوع أراد أن يوجه ذلك الشخص لاهتمام بالموت الروحي كأولوية في أنشطته، وإعطاء ذلك الاهتمام لا يمكن أن يقوم به سوى من أقامه يسوع من موته الروحي ودعاه لاتباعه. إخوتي وأخواتي في المسيح، الشخص الثالث هو أيضا كالشخص الأول عبر عن رغبته لاتباع يسوع، ولكن وضع شرطا لذلك. قال: أتبعك يا سيد، ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. القراءة الأولى لذلك تبدو وكأنها طلبة واقعية ومعقولة، لكنها لم تعكس التزاما قلبيا ودائما لاتباع يسوع. أراد الرجل أن يذهب لزيارة أهل بيته والتشاور معهم في الأمر. رغبته المشروطة أشارت لعدم فهمه لمضمون اتباع يسوع، وهذا يؤكده رد فعل يسوع إذ قال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. واضح أن الرجل أعجب بيسوع واعتقد أن فكرة اتباعه هي فكرة جيدة، لكنه لم يعمل حسابا للحقيقة المهمة بأن العمل في ملكوت يسوع يشبه تماما وضع اليد على المحراث الذي لا يمكن أن يتم بتردد أو تراجع. هكذا فإن الالتزام بالخدمة في ملكوت المسيح لا يمكن أن يكون مشروطا أو مؤقتا. إخوتي وأخواتي في المسيح، سرد البشير لوقا لهذه الوقائع الثلاث له هدف مهم. كل واقعة منها تعكس وعي يسوع الكامل لنوايا وأفكار البشر الذين يعبرون عن الإعجاب به وبتعاليمه السماوية وقدراته المعجزية. في نفس الوقت، هذه الوقائع الثلاث تمت في محضر الاثني عشر رسول. اختبارهم المباشر لمضمون تلك الوقائع كان جزءا من تحضيرهم لخدمة سيدهم ملك الملوك. إخوتي وأخواتي في المسيح، صحيح أن الوقائع الثلاث تتعلق بالدعوة للخدمة في ملكوت المسيح، ولكن حتى خارج أوساط من يدعون بالمسيحيين، كثيرون يعجبون بجمال وفرادة تعاليم يسوع، بمن في ذلك العلماء والفلاسفة والفقهاء والقيادات الدينية. البعض يعجب بيسوع كنبي عظيم، بل ويعترفون بأنه لم يلمس قط من قبل الشيطان ولم يرتكب خطأ واحدا. ومع ذلك فإن الإنجيل يقدم لنا هنا أمثلة حية عن وقائع تعكس مواقف الكثيرين في اتباعهم ليسوع. دروس مهمة هنا نحتاجها جميعا، خاصة ونحن ندعي بأننا مسيحيين. الانتماء الحقيقي للمسيح لا يأتي مع مجرد ولادتنا في عائلة مسيحية، أو لمجرد حصولنا على فريضة المعمودية المسيحية. ترى ما هو مدى اتباعنا للمسيح والتزامنا بمحبته وطاعته؟ الرسول بولس عبر عن ذلك بشكل مبارك في نهاية الفصل الثامن من رسالة روميا الإنجيلية، يقول: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. هللويا. نعمة المخلص الملك المسيح الإلهي الموعود الرب يسوع المسيح، وكل بركات الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، هي من النصيب الدائم لشعب الرب في كل الأمم والشعوب في كافة أرجاء الأرض، بغنى الإنجيل المبارك. آمين.